إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، حديثنا في هذا اليوم عن أمر يكرهه الكثيرون ولا يحب كثير من الناس سماعه، بل ويسردون عن مجالسه سرود البعير الضال عن أهله. وهو موضوع أيها الإخوة على جانب عظيم من الأهمية، ليطوى في نفس الكبار والصغار والأغنياء والفقراء وعامة الناس وعلمائهم ودعاتهم ومدعويهم، لأن هذا الأمر أيها الإخوة جد خطير، وأمره على جانب عظيم من الأهمية. ونظرا لأن كثيرا من الناس يكثرون من سماعه ويفرون من الحديث حوله، فإن الله جل وعلا قال لهم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الناس أيها الإخوة يفرون من ذكر الموت ويفرون من الموت، ويحسب الإنسان أنه إذا خلق من الموت بوسيلة أنه قد فر منه وأنه لن يقع فيه، ولذا هو يفر من سماع مواعظ الموت لأنها تقطع عليه لذات الدنيا وتجعله يعيش في مخاوف عظيمة. لذلك ترى أكثر الناس لا يحبون سماع مثل هذه المواعظ، ولكن الله جل وعلا أيها الإخوة قرر في قرآنه العظيم وكتابه العزيز، حتى لا يظن ظان أنه بعيد عن هذا الموضوع، فقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة أيها الإخوة متاع الغرور، وكل شيء إلى الله طائر، ولا يبقى إلا وجه الله العظيم. رسول الله أعظم البشر وأحب خلق الله إلى الله، وعظه الله بالموت فقال له: إنك ميت وإنهم ميتون. قال له: إنك ميت أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، لن تنجو من الكون كما لم ينجو احد من الانبياء من قبلك. وهذا الموت ايها الاخوه كتاب مؤجل لا يستاثر عنه الميت لحظه، لا يستقدم ولا يستاثر. قال الله جل وعلا: وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ومهما حرص الحريصون على الفرار من الموت وعلى الدخول في الاقضيه والمحصلات من المباني، فان الله جل وعلا يخرج ارواحهم من داخل تلك المباني. قال عز وجل: اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. لو كان بلاء الحصيله فان الله جل وعلا يدخل ملك الموت على الشخص الذي حال اجله فيقبضه ولو كان في برج مشيد. ايها الاخوه، اننا نحتاج حاجه عظيمه الى التمعن والتفكر في هذه المساله، لانها اساس التقوى ولب العمل الصالح، وهي دافع مهم من الدوافع على القدوم على الله عز وجل باعمال صالحه. اذا فكر الانسان في الميت يفكر كيف قد سالت العيون وتفرقت الخدود، مساكين اهل القبور عن يمينهم التراب وعن يسارهم التراب ومن امامهم التراب ومن خلفهم التراب، كانوا اهل الدور والقصور فصاروا اهل التراب والقبور، كانوا اهل نعمه فصاروا اهل الوحشه والمحنه. قد سالت العيون وطلعت الجفون وتقطعت الاوصال وبطلت الامال، وصار الضحك بكاء والصحه داء والبقاء فناء والشهوه حسرات والتبعات زفرات، فما بيدهم الا البكاء والحسرات. نفدت الاعمار وبقيت الاوزار، لسان حالهم يقول: حسرتنا ان ندرك وقتا نصلي فيه ركعتين وانتم تقدرون وهم لا يقدرون. ما حال ازواجهم؟ ما حال ايتامهم؟ ما عاقبه اموالهم؟ الاعمال قد انقطعت والحسرات قد بقيت والاموال قد فنيت والازواج قد نكحت والدور قد خربت. قال احد السلف: كلنا قد ايقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد ايقن بالجنه وما نرى لها عاملا، وكلنا قد ايقن بالنار وما نرى لها خائفا. فعلان تفرحون وما عصيتم تنتظرون. فيا اخوتاه سيروا الى ربكم سيرا جميلا. يا ابن ادم، لو رايت قرب اجلك لزهدت في طول امرك ولرغبت في زياده عملك ولقصرت عن حرصك وحيلك، وانما يلقاك نجمك لو قد زلت بك قدمك واسلمك اهلك وحشمك. فلا انت الى دنياك عائد ولا في حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامه يوم الحسرة والنجابة. إن المنهلك في الدنيا المكف على غرورها والمحب لشهواتها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت، فلا يذكره وإذا ذكره كره منه ونفره. أولئك الذين قال الله فيهم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لا بد أيها الإخوة أن نذكر أشكال الموت وأقرانه. الأموات الذين مضوا من قبلنا نتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب، ويتذكر صورهم في مناصبهم: تذكر فلان الفلاني وفلان وفلان الذي كان يشغل منصب كذا ومكان كذا وله من الأموال كذا وكذا، أين هو الآن؟ إلا هذا دار، يقولون دار المرحوم فلان، وهؤلاء أولاد فلان، هكذا يعبرون عنهم. لا بد أن نفكر من الآن أيها الإخوة فيما استحال حسن صورهم تحت التراب، وكيف تبددت أجزاؤهم في قبورهم، وخلت منهم مجالسهم وبيوتهم، وانقطعت آثارهم، وستكون عاقبتنا مثل عاقبتهم. لما سئل أحد السلف ما أبلغ العظات؟ قال النظر إلى الأموات. اعلم أن الموت هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس الذي طعمها أكره وأبشع، لأنه هاجم اللذات وقاطع الراحات وجالب الكريهات، فإنه أمر يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك ويهدم أركانك، لهو الأمر الأفظع والخطب الجسيم، وإن يومه لهو اليوم العظيم. جاء جبريل لرسولنا صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحذر من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. حديث صحيح. هل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك عن موضعك إذا نقلت من سعة إلى ضيق، وقالك الصحب والرفيق، وهجرك الأخ والصديق، وأخذت من فراشك وغطائك إلى غرر، وغطوك من بعد لين لحافها بتراب ومدر؟ فيا جامع المال والمجتهد في البنيان، ليس لك من مالك والله إلا الأكفان، بل للخراب والذهاب، وجسمك للتراب والمآب، فأين المال الذي جمعته؟ هل أنقذك من هذه الأهوال؟ يا أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدود أنيته، وهو مع هذا ينتظر الفجع الأكبر، كيف يكون حاله؟ مثل نفسك يا مغرور، الكلام لنا جميعا أيها الأخوة، مثل نفسك يا مغرور، وقد حلت بك السكرات، ونزل بك الأمين والغمرات، فمن قائل يقول: إن فلانا قد أوصى وما له قد أحصى، ومن قائل يقول: إن فلانا ثقل لسانه فلا يعرف جيرانه ولا يسلم إخوانه، فكأني أنظر إليك تسمع الخطاب ولا تقدر على رد الجواب. فخيل لنفسك يا ابن آدم إذا أخذت لفراشك إلى لوح مغسلك، فغسلك الناس وانبست الأكفان، وأوحش منك الأهل والجيران، وبكى عليك الأصحاب والإخوان، أين الذي جمعته من الأموال وأعددته للشدائد والأهوال؟ لقد أصبح كفك منه عند الموت خالية صفرا، لقد أصبح كفك منه عند الموت خالية صفرا، وبدلت بعد غناك وعزك ذلا ومكرا، فكيف أصبحت يا رهين أوزارك؟ ويا من سلب من أهله وديارك، ما كان أخفى عليك سبيل الرشاد، وأقل اهتمامك لحمل الزاد، إلى خطرك البعيد وموقفك الصعب الشديد. تزعم أن الخط يسير، وأن هذا الأمر أمر صغير، وتظن أنك ينفعك حالك إذا كان ارتحالك، أو ينقذك مالك حين تهلكك أعمالك، أو يغني عنك إذا زلت بك قدرك. فلا والله، ساء ما تتوهم، ولا بد أن تعلم، لا بالكفاف تسمع، ولا من الحرام تشبع، ولا للعظات تسمع، يعجبك التكاثر بما لديه. تزود من معاشك للمعادي، وقم لله واعمل خير زادي، ولا تجمع من الدنيا كثيرا، فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه الهفى النشاها وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته منها أتاها ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها الموت في كل يوم ينشر الكفنا ونحن في غفلة عما يراد بنا لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها وإن توشحت من أسوارها الحسنة أين الأحبة والجيران ما فعلوا أين الذين هم كانوا لنا سكنا فقاهم الموت كأسا غير صافية فطيرتهم لأطباق الثرى وهلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أيها الأخوة كلنا نعلم وكلنا على يقين بأننا نكره ذكر هذه المواعظ لأنها إذا ذكرت حالت بيننا وبين لذائذ الدنيا فتحت القلوب وينفر الناس عن مجالس الوعظ والتذكير فما هو العلاج يا ترى لمثل هذه الحالة؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه ابن حبان عن انس بن مالك رضي الله عنه يقول اكثروا ذكر هذه اللذات الموت فانه لم يذكره في ضيق من العيش الا وسعه عليه ولا ذكره في سعه الا ضيقه وهذا هو الحال فعلا فلا بد ايها الاخوه ان نحيي في انفسنا موعظه الموت حتى يوقن الانسان باقباله على الله كيف يكون اولا بحضور مجالس العلم والوعظ والتذكير والتخويف والترغيب واخبار الصالحين فانه مما يلين القلوب ثانيا ذكر الموت الذي اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت في كربه وضائقه وذكرت الموت علمت بان هذه الدنيا زائله فزالت عنك ضائقه واذا كنت في بحبوحه ونعمه وانصراف الى الدنيا وانتهاء بها فذكرت الموت ضاقت عليك الدنيا ورجعت الى طريقك المستقيم والامر الثالث ايها الاخوه مشاهده المحتضرين وزياره القبور التي اوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر بانها تذكر الاخره دخل الحسن البصري على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت فنظر الى كربه وشده ما نزل به فرجع الى اهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم فقالوا له الطعام يرحمك الله فقال يا اهلاه عليكم بطعامكم وشرابكم والله رايت مصرعا لا ازال اعمل له حتى اتقاه ذكر الموت ايها الاخوه ذكر الموت يجعل النفس تصد عن نبائل الحياه الدنيا وهذا من الامور المطلوبه تذكر الموت يرجع عن المعاصي ويلمن القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب قال احد السلف ان فارقني ذكر الموت ساعه فتح قلبي ولذلك ايها الاخوه لا بد ان نعمل ونعمل حتى يكون موت كل واحد منا على عمل صالح لان الموت على عمل صالح هو من علامات حسن الخاتمه ولذلك يقول الله جل وعلا ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون القتل في سبيل الله او الموت الايه تقول ولئن قتلتم في سبيل الله او متم يعني او متم في سبيل الله سبيل الله ايها الاخوه واسع الجهاد على راسه والدعوه الى الله جل وعلا وتعلم العلم وتعليمه هي وظيفة الأنبياء من قبلنا. إذا مات الإنسان على عمل صالح فإنه يرجى أن يكون قد وقع أجره على الله، لأن الله يقول عن الهجرة: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالذي يموت وهو مهاجر في سبيل الله خارج من بيته وأهله ووطنه، هذا من أعظم الأعمال الصالحة، ثم يموت فقد وقع أجره على الله. وكذلك أيها الأخوة، الذي يذهب يخرج من بيته مجاهدا أو حاجا أو معتمرا ويموت في الطريق، أو يخرج وهو يسعى على عياله، كل ذلك في سبيل الله. فضمن الله لمن خرج في الجهاد والحج والعمر ومات في الطريق أن يعظم له الأجر ويسجل له المثوبة ويعظم له الثواب. الخروج إلى العمرة والحج والجهاد في سبيل الله بجميع أنواع الجهاد، ومنها كذلك جهاد النفس في تعلم العلم وإقامة النفس عليه والدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيله. أيها الأخوة، إن الموت على هذه الحالة من أعظم أنواع الموت، هو موت عظيم وله أجر كبير عند الله جل وعلا. الموت على عمل صالح، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث حسن: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. أيها الأخوة، لا بد من العمل الصالح دائما، لأن الإنسان لا يعلم متى يموت، فليكن موتنا على عمل صالح حتى يلقى الله جل وعلا. أنا وأنت وهو وهم سيموتون وينتقلون إلى تلك الدار. ولكن أيها الأخوة، هذه القضية غابت عن أذهاننا وأصبحت مستغربة، وإذا ذكرت أمام الواحد يستبعد أن يموت. لذلك لا بد من الإكثار من ذكر الموت، لأن ذكر الموت من أعظم وسائل إصلاح النفس. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل ميتتنا على عمل صالح في سبيلك يا رب العالمين، واجعلنا ممن أوقعت أجرهم عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من نيشة السوء ومن سوء الخاتمة. اللهم واجعل خروجنا من الدنيا على شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلوا أيها الإخوة على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.